إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: وترفع على الاستئناف، وتقول وقول الله تعالى على الإتباع: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه وأنه لا بد منه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه العظيمة التي منها تكفير الذنوب، وذكر ذلك لأجل الحث عليه والترغيب فيه. وقوله رحمه الله: باب، الباب لغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لأمرين: الأول لبيان فضل التوحيد، والثاني لبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. فضل التوحيد وما يكفره: التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا ومحو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم. وما يكفر من الذنوب: من في قوله وما يكفر من الذنوب بيانية وليست للتبعيض. والذنوب جمع ذنب، وهو ما تقبح عاقبته. قوله تعالى: الذين آمنوا، آمنوا أي صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، ورأس ذلك التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي ولم يخلطوا توحيدهم بظلم، أي بشرك. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. والظلم أنواع: أظلم الظلم هو الشرك في حق الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من أنواع الظلم: ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، كأن يصوم فلا يفطر، وكأن يقوم فلا ينام. والنوع الثالث من أنواع الظلم: ظلم الإنسان غيره، كأن يتعدى على غيره بالضرب أو القتل أو أخذ المال أو السب أو ما أشبه ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وإذا أتى بإيمان كامل لم يخالطه شرك فله أمن مطلق، أي أمن كامل. وإذا كان الإيمان مطلق إيمان غير كامل فله مطلق الأمن. فعلى قدر ما يأتي به من الإيمان يتحصل على الأمن، فإذا جاء بإيمان كامل لا يخالطه شرك فله أمن مطلق، وإذا جاء بمطلق الإيمان فله مطلق الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه، مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا إن الأمن في الآخرة وإن الهداية في الدنيا، والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. فالصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وإن كان كثير من المفسرين قد قال في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الأمن في الآخرة وإن الهداية في الدنيا، ولكن الصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. المعنى الإجمالي للآية يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، وهم المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا، وهم المهتدون في الآخرة إلى الجنة. فهذا هو المعنى الإجمالي للآية. وأما مناسبة الآية للباب فإنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وأن الله تبارك وتعالى أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. ويستفاد من الآية الكريمة فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، ويستفاد منها أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر، أو منقص للإيمان إن كان شركا أصغر. فإذا صادم الشرك أصل الإيمان كان أكبر، وإذا صادم كماله كان أصغر. والشرك مبطل للإيمان بالله تبارك وتعالى إن كان شركا أكبر، أو منقص للإيمان بالله تبارك وتعالى إن كان أصغر. ويستفاد من الآية أن الشرك لا يغفر، ويستفاد منها أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، وأن الأمن والهداية لا يكونان إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وعلى قدر الخلوص من الشرك يكون البعد من الخوف، ويكون التحقق بالأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد في المسند والترمذي في السنن. راوي الحديث عبادة بن الصامت، وهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، بدري مشهور، توفي سنة 34 وله 72 سنة رضي الله عنه. من شهد أن لا إله إلا الله، أي تكلم بهذه الكلمة العظيمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. والشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. وقد يكون العلم بذلك مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله تبارك وتعالى والتفكر في تدبيره وخلقه جل وعلا. ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها، كما قال ربنا جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمعرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوحدانيته جعلها الله تبارك وتعالى أمرا غريزيا، ولكن الفطرة قد يصيبها شيء من الغبش، وقد تؤثر البيئة والموروث عن الآباء والأجداد، قد يؤثر كل ذلك في الفطرة شيئا، وحينئذ قد يحتاج إلى شيء من التأمل وإلى شيء من النظر، فيكون العلم بلا إله إلا الله غريزيا، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وقد يكون مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله، ليس كما يقول كثير ممن زاغ عن الحق في هذا الأمر الكبير، أي لا إله موجود إلا الله، ولكن لا معبود بحق إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده حال مؤكدة للإثبات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للنفي، فوحده حال مؤكدة للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده أي مملوكه وعابده أي ليس شريكا مع الله، ورسوله أي هو مرسله بشريعته وهو المبعوث بما أوحى الله إليه، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، بل هو عبد الله ورسوله، مملوكه وعابده وليس شريكا مع الله تبارك وتعالى، وهو رسوله أرسله الله تبارك وتعالى بشريعته وبعثه بما أوحى إليه، وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن، وكلمته ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، أي روح صادرة من الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وروح منه، كما في القرآن العظيم، أي روح صادرة من الله وليست جزءا من الله كما يزعم النصارى. وما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي قاعدة الإضافة. القسم الأول: العين قائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى قد يكون عينا قائمة بنفسها، وإضافة تلك العين إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى: إن أرضي واسعة، وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى: طهرا بيتي للطائفين، وكقوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وهذا القسم مخلوق. القسم الأول: العين قائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، قد تكون على سبيل عموم الخلق كما في قوله تعالى: إن أرضي واسعة،
وكقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقد تكون على سبيل الخصوص للتشريف كقوله تعالى طهرا بيتيا، فأضاف البيت إلى نفسه طهرا بيتيا للطائفين، والبيت عين قائمة بنفسها، وإضافة العين إلى الله تبارك وتعالى وهي قائمة بنفسها يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق. القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها كقوله تعالى وروح منه، فهذا من باب التشريف أن يكون المضاف مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها وروح منه، فهذا من باب التشريف. القسم الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة كقوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالكلام صفة وهذا الوصف غير مضاف إلى عين مخلوقة بل هو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه أي روح صادرة من الله تبارك وتعالى وليست جزءا من الله كما يزعم النصارى، منه تعالى خلقا وإيجادا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذا جواب الشرط السابق من قوله صلى الله عليه وسلم من شهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، من شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل يحتمل معنيين، الأول إدخال لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، والثاني إدخال مسبوق بعذاب لمن نقص العمل، فيحتمل معنيين، الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة، والثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. قول المصنف رحمه الله بعقب الحديث أخرجاه أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن المجيد. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبودتهما لله تبارك وتعالى وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بذلك فمآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة ولتكفير الذنوب، ويستفاد من الحديث فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب وسعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى ووجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. يستفاد من الحديث أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين وغيرهم. ويستفاد من الحديث أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله، والذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد طرف منه. قال: ولهما في حديث عتبان رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. قال: من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، فجعل التوحيد بهذه المنزلة العظيمة فيكون حاجزا دون العبد والنار. فإن الله حرم على النار، التحريم المنع، أي منع النار أن تمسه. من قال لا إله إلا الله عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا لشروطها، مجتنبا لنواقضها، يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. والمعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك، عاملا بذلك ظاهرا وباطنا، ومات على تلك الحال، لم تمسه النار يوم القيامة. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. ويستفاد من الحديث فضل التوحيد، وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين، وأنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيستفاد من الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث أيضا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور، يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم ويستغيثون بهم. يستفاد من الحديث أيضا إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه أيضا أي هذا الحديث الذي ذكره المصنف لأنه حديث ضعيف، مع أنه صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف، لأن الحديث فيه دراج بن سمعان هو أبو السمح وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. فهذا الحديث حديث ضعيف يغني عنه ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في الأسماء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح يغني عن الحديث الضعيف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويغني عن الضعيف أيضا الحديث الصحيح المعروف بحديث البطاقة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الألباني وذكر طرقه في السلسلة الصحيحة. فحديث البطاقة وحديث عبد الله بن عمرو يغنيان عن الحديث الضعيف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي حديث البطاقة ترى أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، وأن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، تكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، وكل موحد له هذه البطاقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع أن لكل موحد هذه البطاقة، فإن كثيرا منهم يدخل النار بذنوبه، لا يخلد فيها ولكن يدخل النار بذنوبه، لأن الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب. فمن أتى بإيمان كامل فله أمن وهداية كاملان، ومن أتى بإيمان ناقص فبحسب ما أتى به. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري، هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خدرة، صحابي جليل وابن صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، ومات سنة 74 من الهجرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى، هو موسى ابن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن: يا رب علمني شيئا أذكرك، أي أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به، أتوسل به إليك إذا دعوتك. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا، أي هذه الكلمة التي أرشدتني إليها ودللتني عليها. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي ومن فيهن من العمار سوى الله جل وعلا، يعني ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء، وعامرهن غيري في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان، ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن أي رجحت عليهن لا إله إلا الله. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث وإن كان ضعيفا أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به، فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها ودورانها على ألسنة الخلق، وهو إنما يريد أن يخصه ربه تبارك وتعالى بذكر يمتاز به على غيره، فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. وهو كذلك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله أعظم كلمة وأعظم الذكر، وهو ذكر لا شيء يعادله في الفضل. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة، ويستفاد من الحديث عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. وفي الحديث بيان لفضل موسى عليه السلام وبيان لحرصه على التقرب إلى الله رب العالمين. وفي الحديث أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه، لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. وفي الحديث أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا، في الحديث أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا. فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا، ولذلك قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا. فالشيء إذا ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا، ولما كان العالم مضطرا إلى لا إله إلا الله كانت لا إله إلا الله أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. استفاد من الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه لقوله وعامرهن غيري. وفي الحديث أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله بعض الجهال فيما يدعون أنه ذكر فيأتون بالاسم المفرد، وفي هذا إساءة بالغة. في الحديث أيضا إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. وفي الحديث أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. الحديث ضعيف، ولكن فيه أن الله تبارك وتعالى بيّن لموسى فضل لا إله إلا الله ونبهه إلى عظيم قدرها. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث أن الأراضين سبع كالسماوات، وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كثير من الآيات، ولكن هي مثل السماوات في العدد لا في الهيئة والكيفية ولا في العظم ولا في السعة. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فذكر أنه جل وعلا خلق من الأرض سبع أراضين كما خلق سبع سماوات، مثلهن في العدد لا في الكيفية ولا في الصفة ولا في العظم ولا في الاتساع. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث خرجه أحمد والدارمي والترمذي كما قال المصنف رحمه الله وحسنه. وراوي الحديث هو أنس، وأنس هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فأطال الله تبارك وتعالى وبارك في عمره، ورزقه رزقا حسنا وافرا من المال والأولاد، حتى إنه قال: أخبرتني ابنتي أنيسة أني قد دفنت لصلبي 100 ولد سوى من أبقاه الله تبارك وتعالى له. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فمات وقد جاوز 100، مات 92، وقيل 93، رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قول المصنف: وللترمذي وحسن، أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي، والقراب بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر، فالقراب والقراب والضم أشهر، ملؤها أو ما يقارب ملأها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة، هذا شرط في الوعد بحصول المغفرة: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة، الغفر لغة الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس. والمغفرة شرعا تجاوز الله عن خطايا وذنوب عباده. والمعنى الإجمالي للحديث: يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته وجوده، وأنه سبحانه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك. وهذا الحديث كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد، وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت، ويستفاد منه فضل التوحيد وكثرة ثوابه، ويستفاد بيان سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه، ويستفاد منه الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. وأيضا يستفاد من الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وفيه بيان لمعنى لا إله إلا الله، وأنه ترك الشرك قليله وكثيره، ولا يكفي قولها باللسان. وفي الحديث أيضا إثبات البعث والحساب والجزاء. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب بعده، وقال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول أو وقولي وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. من حقق التوحيد، أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي لا محاسبة عليه. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي كان قدوة وإماما معلما، معلما للخير والبر، قانتا، القنوت دوام الطاعة، قانتا لله حنيفا، حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن أصلها يكن حذفت النون تخفيفا. ولم يكن من المشركين أي قد فارق الشرك والمشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. ولم يكن من المشركين، فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه غيره جل وعلا. والمعنى الإجمالي لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات، هي الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. والصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. والصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. والصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. ومناسبة الآية للباب أنه وصف خليله عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء بإبراهيم الذي حقق التوحيد، كما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإبراهيم قد حقق التوحيد. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، مناسبتها للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ويستفاد من الآيتين فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في هذه الصفات العظيمة التي تحقق بها، مع بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. ويستفاد من الآيتين وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين ووجوب البراءة من المشركين. ويستفاد أيضا من الآيتين وصف المؤمنين بتحقيق التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث متفق على صحته، وفيه رجال وردت أسماؤهم في أثنائه وثناياه. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين، مات سنة 36 وله 93 عاما. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من أدلة أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج 95 ولم يكمل 50. قال الإمام أحمد قتل سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين، مات سنة 300. وأما بريدة بضم أوله وفتح ثانيه فهو ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي الصحابي الشهير، مات رضي الله عنه سنة 63. وأما ابن عباس فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك رضي الله عنه. مات بالطائف سنة 68. وأما عكاشة فعكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12. الكوكب الذي انقض هو النجم، وانقض أي سقط منه الشهاب. والبارحة أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. قال ولكني لدغ أي لدغته عقرب، واللدغ اللسع أي أصابته بسمها. ثم قال ارتقيت أي طلبت من يرقيني. والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. قال ما حملك على ذلك أي ما حجتك على جواز ذلك. وقوله لا رقية إلا من عين، العين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها. من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم، ولكن انتهى إلى ما سمع فأخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة. الرهط الجماعة دون العشرة، ليس معه أحد أي لم يتبعه من قومه أحد. سواد عظيم أي أشخاص كثيرة، فظننت أنهم أمتي أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز أعيانهم، فظننت أنهم أمتي. فقيل هذه أمة موسى وابن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل. وقوله بلا حساب ولا عذاب أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد، فلا حساب ولا عذاب. ثم نهض إقامة فخاض الناس في أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل، فما هو؟ فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70. لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم استغناء عن الناس، لا يسترقون ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون لا بالطيور ولا بغيرها، لأن العرب كانوا إذا خرجوا لأمر فرأى أحدهم طائرا نفره، فإن طار بميمنة منه فإنه حينئذ يتفاءل، وإن كان أشأم منه فإنه حينئذ يتشاءم ويرجع عما قصد، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم عليه سبحانه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال. والمعنى الإجمالي للحديث يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل، فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما، فلما خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم في ذلك الوقت المتأخر من الليل إلا لأنه كان يصلي، أراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعل كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص، فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته، وأنه إنما كان بسبب إصابة حصلت له، فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة، وكان الكلام في الكوكب الذي انقضى البارحة. فلما أخبر بالعلة التي كان مستيقظا لأجلها ليدفع عن نفسه إيهام أن يظن به أنه كان يأتي بلون من ألوان العبادة لم يكن يأتي به، انتقل الكلام والبحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة، فأخبر أنه عالجها بالرقية. فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع، وهي عادة السلف أنهم يسألون عن الدليل، يعني لماذا صنعت هذا؟ فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله، كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكية تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره، لأنهم لا يسألون أحدا شيئا من الرقية فما فوقها مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث. ومناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى، واستفادوا من الحديث حكم جليلة كثيرة بالغة، منها فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله جل وعلا. وفي الحديث حرص السلف على الإخلاص مع شدة ابتعادهم عن الرياء، قال لم أكن في صلاة ولكن لدغت، لحرصه على الإخلاص ولحرصه على شدة الابتعاد عن الرياء. وفي الحديث طلب الحجة على صحة المذهب، وفيه عناية السلف بالدليل ما حملك على ما صنعت. وفي الحديث مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، وفيه تبليغ العلم بتلطف وحكمة، وفيه إباحة الرقية، وفيه إرشاد من أخذ بشيء مشروع إرشاده إلى ما هو أفضل منه، وفيه فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث عرضت عليه الأمم. وفي الحديث أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، وفيه أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. وفي الحديث فضيلة موسى عليه السلام وقومه، وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه. وفي الحديث إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، وفيه حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة، وأن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وفي الحديث طلب الدعاء من الفاضل في حياته، وفي الحديث قال ادعو الله أو اسأل الله أن يجعلني منهم، ففي الحديث طلب الدعاء من الفاضل في حياته. والحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر أن عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. ففي الحديث فضيلة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. في الحديث استعمال المعاريض، وفيه بيان لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فسد الذريعة. ففي الحديث سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل الآخر بعد أن سأل عكاشة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. فهذا يحتمل أنه منهم، ويحتمل ألا يكون منهم. فتلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب، ولم يجبه بشيء، ولم يفتح الباب، وإنما سد الذرائع حتى لا يقوم بعده آخر وآخر وآخر، وربما سأل من لم يكن منهم فيرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع المصنف في الباب بعده، وهو باب الخوف من الشرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من الشرك، وأن يعصمنا منه، وأن ينجينا من أهله، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يجعلنا من أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.